السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. دعانا الله تعالى أن ندعوه حينما نريد أمره، حتى لو كان الأمر يتعلق بأمر دنيوي مادي. فنحن نؤمن بقانون السببية وبأن لكل معلول علة ولكل مسبب سبب، ولكننا مع إيماننا هذا نؤمن بأن السبب والعلة ليس منحصرا فيما نشهده في عالم الدنيا والمادة، لأن لله تعالى عللا وأسبابا قد لا ندركها. ومن جملة ما يحقق علل الأشياء وأسباب الأشياء الدعاء. يمكن للإنسان أن يحقق ما يريد حينما يتناول الأمر المادي الطبيعي، عنده مرض بيتناول حبة دواء بياخد إبرة، ولكن ممكن أن يصل إلى الشفاء من خلال الدعاء. الدعاء هو من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى ضمن قانون السببية العام، وقد فتح الله لنا باب الدعاء بشكل مباشر في أكثر من آية. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعبر عن موقع قربه منا بقوله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل يستطيع الإنسان أن يتحدث مع الله مباشرة، أن يدعو الله تعالى مباشرة من دون واسطة؟ طبعا يستطيع ذلك. من العظمة الإلهية أننا نستطيع أن نتحدث مع الله تعالى في أي وقت شئنا. هلأ إذا واحد بده يخاطب رئيس، بده يخاطب زعيم، بده يروح يتوسط وياخذ موعد ليعين له وقت ليقعد هو إياه، وبيطلع بالساعة والوقت محدد. الله تعالى قد فتح باب الاتصال، ما في موعد خاص، ساعة البدك تتحدث معه تحكي وياه. ولكن هناك سؤال، أن الله تعالى حينما فتح لنا باب الاتصال به من خلال الدعاء، هل اقتصر أن يكون الدعاء بشكل مباشر، أو جعل وسيلة بيننا وبينه، بحيث تكون الوسيلة تقرب دعاءنا بشكل أفضل. من يجيب على هذا السؤال؟ في وسيلة ولا لا؟ الواحد شو بيقول؟ يقول الله موجود وحاضر، وكل ساعة فينا نناجي الله، وكل ساعة فينا ندعو الله، لماذا نتخذ إليه الوسيلة؟ هل يستطيع الإنسان بواسطة تفكيره عقله أن يجيب ويقول لماذا نتخذ الوسيلة؟ هذا ليس من شأن العقل. هل من شأن العقل أن يحدد كيف نعبد الله تعالى؟ يعني كيف نحج إلى الله؟ من شأن العقل أن يقول لنا اذهبوا إلى الكعبة وطوفوا حولها 7 مرات، ثم اذهبوا إلى الصفا والمروة واسعوا هناك 7 مرات، ورجعوا طلعوا ورجعوا انزلوا وارجموا، مش خاص العقل فيها؟ بس هكذا تعبدنا الله. هل يناقش مسلم في أنه هكذا تعبدنا الله، في أن نصلي 2 ركعات الصبح و3 ركعات المغرب و4 ركعات في غيرها؟ هاي شأن عبادي. الله تعالى هو الذي يحدد لنا كيف نعبده وكيف ندعوه. ألم يقل في بعض الروايات إبليس لله تعالى أعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لم يعبدكها أحد قط؟ فأجابه الله تعالى لست بحاجة إلى عبادتك، لأني أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد. إذن العقل ليس هو الذي يجيب. الذي يجيب كيف ندعوه، هل نتخذ بيننا وبينه وسيلة، هو الله ذاته الذي نفهمه من خلال الوحي، يعني من خلال النص. النص هو الذي يقرر هل هناك وسيلة أو ليس هناك وسيلة. والله تعالى قد أنعم علينا بالقرآن الكريم، نصوص لابد من قراءتها بشكل واع وحكيم، بعلم ورسوخ، من دون أن نقرأها بقراءة تجزئية كما تحدثت في خطبة الجمعة السابقة. لأنه بيجي واحد بيقرأ الآيتين اللي قريتهم قبل شوي، ادعوني أستجب لكم، يا أخي بشكل نحن أقرب إليه، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، شو بدك بالوسيلة؟ يا أخي بدك تقرأ كل القرآن، لأن القرآن الكريم نفسه يجيب. في آية أخرى التي تلوتها في مطلع الخطبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. هو دعانا أن نتخذ وسيلة، وسيلة لما نعبر عنها بالواسطة يعني، بس مش بالمعنى السلبي، إنه بيني وبينكم وسيلة، ابتغوا هذه الوسيلة، يعني في توسط بيني وبينكم. هذه التوسط هي عبارة عن واسطة تسلم النقص الموجود في الداعي، لأن الداعي قد يكون قلبه غير مهيئ بشكل كامل لأن يرتفع دعاؤه إلى الله سبحانه وتعالى، فيلتجئ إلى إنسان قلبه صاف، قلبه منير، يجعله وسيلة بينه وبين الله، ليدعو، لتدعو هذه الوسيلة أن يغفر له الله، أن يفتح له الله أبواب رحمته. من الواضح واليقين عندنا أنه إذا إنسان اتخذ أي كائن، إنسانا كان أو غير إنسان، على أن يدعوه بشكل مستقل وبشكل ذاتي، هذا شرك ما حدا بيقبله، ما حدا بيناقش فيه. لو ذهب إلى الكعبة وخاطب الكعبة على أساس أنها مستقلة، هذا شرك. لو ذهب إلى النبي الأعظم سيد بني البشر وخاطب النبي على أنه مستقل وخاطبه ذاتيا من دون الله، هذا شرك. الكل يقول بذلك، ما أحد يناقش في ذلك. الكلام هو أن يتخذ الوسيلة القريبة من الله بحيث تقربه إلى الله. أن يتخذ ذلك وسيلة، كلمة وسيلة تعرفنا أن المقصود ليس أن يخاطب الإنسان بشكل ذاتي، هو وسيلة، هو واسطة بيننا وبين الله، ليس مقصودا بذاته، لأنه لو كان مقصودا بذاته لا نسميه وسيلة. القرآن الكريم دعانا وابتغوا إليه الوسيلة. يمكن واحد قد يناقش شو معنات الوسيلة، يا خي في آيات واضحة بالقرآن الكريم ما حدا بيناقش فيها. القرآن الكريم يعرض لنا قصة النبي يعقوب وأبناء النبي يعقوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. شو بدهم؟ هم مخطئون، بدهم يدعوا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم، يريدون الاستغفار. طب هو ما فيهم يدعوا الله سبحانه وتعالى مباشرة يا رب اغفر لنا؟ فيهم، أبواب الرحمة مفتوحة. بس القرآن يعرض لنا عرضا آخر، يقول: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. استغفر لنا، طلبوا منه أن يكون وسيلة للدعاء، أن يكون وسيلة للاستغفار. يمكن واحد يقول هم يتحدثون بذلك، بس القرآن يكمل، قال مين؟ قال يعقوب النبي، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. هذا أليس وسيلة؟ ما كان فيهم هم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى من دون أن يرجعوا إلى أبيهم، إلى النبي؟ لماذا لم يقل لهم النبي يعقوب: يا جماعة ما هو نبي، روحوا ادعوا الله أنتم مباشرة، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، ادعوه يستجب لكم. لا لا، وقال لهم: سوف أستغفر لكم ربي. أقرهم على هذه الوسيلة. آية ثانية تتحدث عن سيد بني البشر، سيد المرسلين وخاتم النبيين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. يقول الله تعالى وهو يخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، عملوا معصية. هلأ إذا واحد بده يقرأ القرآن قراءة تجزئية، هناك كان قال أنه ادعوه يستجب لكم، هو أقرب إليكم من حبل الوريد وبيمشي الحال. بس القرآن هون عم يحكي أمر لابد من قراءته ضمن المنظومة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم صل على محمد. التفتوا الدقة في القرآن الكريم، يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. طب ليش جاءوك؟ ليش بدو يجوا لعندك؟ بقول جاءوك بدهم يتوبوا، بدهم يجوا لعندك. فاستغفروا الله ما بيكفي، واستغفر لهم الرسول، بدهم يجوا لعندك ويستغفروا الله عندك، وبدك انت تدعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم. عندها لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم صل على محمد. مش واضح انه بالقرآن الكريم انه التوسل امر دعا الله اليه، مش امر انه ممكن ان يناقش فيه؟ وهي العقيدة ليست عقيدة الشيعة. الآيتان اللتان قرأتهما ما احد من المسلمين ينكر التوسل على اساسهما. في ناس فاهمين الموضوع غلط على فكرة، في موضوع مفهوم خطأ. أهل السنة، كل أهل السنة يعترفون بالتوسل ويؤمنون بالتوسل، كل أهل السنة. الوهابيون، السلفيون، ابن تيمية، إذا افترضنا قالنا منهم أهل سنة مثل ما مؤتمر جروزني هلأني بصنفه، لك ابن تيمية رأس السلفية ما عنده مشكلة بس التوسل، إنه في ناس عم يحكوا كلام لكن الوهابيون لا يقولونه. ورد في كتب أهل السنة في سنن ابن ماجة، تعرفوا أهل السنة عندهم الصحاح الستة، عندهم كل ما في هذه الصحاح صحيح، نحن معنا إياها، عندنا بس القرآن الكريم صحيح. في سنن ابن ماجة بدي أقرأ النص الموجود في سنن ابن ماجة، يعني الجزء الأول صفحة 441، لأنه قد واحد يستغرب هذا النص الموجود. عن عثمان بن حنيف قال: إن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أدعو الله لي أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وآله: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت. فقال: ادعو. هلأ جاي عند النبي وعم بيقول له أنت ادعو لي، شو عم يدعي لوحده؟ فأمره صلى الله عليه هلأ وآله مني عم بقرا النص، أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. اسمعوا الدعاء للنبي علموا إياه بسنن ابن ماجة: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا. ويوجد عدة أحاديث في مصادر أهل السنة بإطار نفس المضمون، تفتوا العبارات حتى: يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي، حتى الخطاب لمحمد مش بس اللهم بحق محمد. حتى ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في فتح الباري، الكتاب المشهور المعروف عند أهل السنة، أن سواد بن قارب نشد أمام رسول الله قصيدة واضحة في أن المسلمين كانوا يعتبرون النبي وسيلة إلى الله وكانوا يتوسلون به إلى الله، وأشهدوا هذه القصيدة لقيلت أمام النبي والنبي قررها: وأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل هذا التوسل ما حدا بينكر فيه، ما حدا بينكره، ما حدا بيحكي أنه التوسل صح ولا لا؟ كل ما هنالك ابن تيمية الذي أدخل في الإسلام ما أدخل، اللي هو أساس الحركة الوهابية اليوم وأساس التيار السلفي، ناقش في قضية التوسل بين الحي والميت، بيقول أنا ما عندي مشكلة في التوسل بالحي. بكتاب مستدركات فتاوى شيخ الإسلام، إذا حدا بده يراجعه لابن تيمية، بنص بشكل واضح انه التوسل بالحي ما في مشكله، لانه ما في يطلع من القران الكريم، لان القران الكريم فيه توسل بالحي بشكل واضح، توسل بالانبياء، بالنبي يعقوب، النبي محمد صلى الله عليه واله بشكل واضح، في الصحاح موجود التوسل بشكل واضح. قول نعم هذا توسل بالحي. شو نقاش ابن تيميه على غير اغلب السنه؟ اغلب اهل السنه ما عندهم مشكله بالتوسل بشكل عام، بس ابن تيمية عنده مشكلة بالتوسل بالميت. هو يعتبر بأن النبي مات ولم يعد ينفع. ألم تسمعوا ذاك الذي قال لأحد علمائنا: عصايا هذه، من الوهابيين: عصايا هذه خير من محمد، لأن محمدا قد مات ولا ينفع، بينما عصايا تنفعني. هذه مسألة ناظرة إلى أنه النبي مات، ما فيني خاطبه، ما فيني توسل فيه، لا ينفع، ولا أنه حي. يعني ما يقال اليوم في مسألة التوسل هو ليس قضية تدور في دائرة التوحيد أبداً، مفهومها غلط المسألة. وإلا إذا واحد بده يناقشنا بالتوسل على أساس التوحيد وأنا بحكي مع الله سبحانه وتعالى مباشرة، ما التوسل بالحي؟ قل بأن التوسل بالحي هو خلاف التوحيد. ما التوسل بالحي؟ إنه يا محمد إني توجهت بك إلى الله إلى ربي. إذا كان التوسل يخالف التوحيد، التوسل بالحي يخالف التوحيد. ابن تيمية لا يقول بذلك. هذه القضية ترتبط أنه نحن كيف نؤمن؟ هل نؤمن بأن النبي حي؟ بأن الإمام علي عليه السلام حي؟ بأن أمتنا أحياء؟ القضية ترتبط بإيماننا بالحياة، وبعبارة ثانية ترتبط بإيماننا بعالم البرزخ. في عالم برزخ؟ يعني بعد الموت إلى يوم القيامة في عالم فيه حياة؟ من محض الإيمان فهو حي، من محض الكفر وهو حي، وأما المستضعفون فينهى عنهم. يوجد أو لا يوجد؟ نحن ودائرة كبيرة جدا جدا من كبار علماء السنة وأطياف أهل السنة يقولون أنه يوجد برزخ. الرازي بيعطي الكثير من الأدلة يستدل بها في التفسير الكبير على وجود عالم البرزخ. يصر كبار علماء أهل السنة على وجود عالم البرزخ، ونحن على الأقل على الأقل القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بحدثنا عن طبيعة حياتهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. يا جماعة، هاي الحياة عند الشهداء كرامة أو ليست كرامة؟ إذا كانت كرامة، أيعقل أن الله تعالى لا يعطي كرامته لسيد خلقه محمد بن عبد الله؟ أيعقل أن علي بن أبي طالب عليه السلام ليس له تلك الكرامة وهو سيد الشهداء؟ لذلك ورد عند أهل السنة وعند الشيعة ما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله يزار بعد وفاته حيا حيا مش ميتا. نقرأ نحن في كتب أهل السنة بوضوح جدا ما يؤكدون على أنه حي بعد الوفاة. ورد أن المنصور سأل إمام المذهب المالكي مالك بن أنس أحد الفقهاء الأربعة عند أهل السنة، إمام المذهب المالكي، مين سأله؟ المنصور، المنصور خليفة العباسي. قال له لمالك إنه كيف أزور رسول الله؟ سأله عن كيفية الزيارة والتوسل. شو بيقول له مالك بن أنس؟ بيقول له يا أبا عبد الله للمنصور، أو عفوا المنصور بيقول له لأنس بن مالك، بيقول له يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ اللي رايح على الحج بيعرف أو شايفها على التلفزيون، النبي صلى الله عليه وآله يعني القبر الشريف له والضريح المبارك له قريب من حائط المسجد اللي هو باتجاه الكعبة، يعني المدخل إذا واحد فتله في المسافة كتير قصيرة، بحيث إنه الواحد لما يفوت إذا بده يستقبل النبي بيكون بعكس القبلة. لذلك من الآداب عندنا إن واحد لما بده يصلي ما يصلي أمام ضريح الرسول، صلي على جنب، لأنه بصير ضريح الرسول وراه بالنسبة للقبلة. فعم يسأله لأنه المسافة قصيرة، بيقول له يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو، بصير رسول يعني وراه، أم أستقبل رسول الله، يعني بصير لما يستقبل الرسول بصير القبلة وراه، لما بده يستدبر الرسول بصير القبلة أمامه. فقال: لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. وقرأ الآية. اللهم صل على محمد. النساء والترمذي صاحبا الكتابين المعروفين سنن النساء وسنن الترمذي. اللذان هما من الصحاح الستة اللي عم بحكي عنه. أورد النساء والترمذي دعاء مستحبا يقال بعد وفاة رسول الله، بعد الوفاة: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه فيا. هي موجودة بكتب أهل السنة، هاي العبارات نحن موجودة بثقافتنا بشكل كبير جدا، بس هاي موجودة عند أهل السنة، عند الصحاح، في كتب الصحاح التي تعترف بها جماعة أهل السنة. أما عندنا نحن من الواضح أننا نؤمن بحياتهم. نحن أصلا في الصلاة ماذا نقول بالتشهد؟ بعد أن ننهي التشهد منقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نقول السلام على النبي ولا السلام عليك؟ عليك ألا تدل على الحاضر؟ ألا تدل على وجوده الحاضر؟ لك بسجدة السهو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ألا تدل على الوجود الحاضر؟ ونقولها ونحن نسجد لله، وهذا يعني أن التوسل من صميم التوحيد. كيف بليال القدر نأتي بالقرآن نفتحه ونضعه على رؤوسنا ونقول بك يا محمد، بك يا علي، بك يا فاطمة، فيكون التوسل بالنبي وآله تحت محور القرآن والقرآن فوق رؤوسنا، لأن التوسل يمثل عمق التوحيد لله تعالى.
اللهم صل على محمد.
لذلك ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام أنه نحن لما نزوره شو منقول؟ أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، فالسلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ورحمة الله وبركاته. ونقول حينما نسلم على الأئمة مثل هذا الكلام: تشهد مقامي، تسمع كلامي، ترد سلامي. نتعاطى على أساس الحياة الموجودة، ونحن في عمق هذا التوسل انطلاقا من حياتهم. حينما نصلي، نحن نصلي بعدين ركعتين، نقول ركعتين هدية، ركعتين زيارة، بس بركعتين زيارة شو منقول نحن؟ ليلتفت الإنسان إلى عمق التوحيد. هذا النص من النصوص الواردة في صلاة الزيارة: اللهم لك صليت يا رب، ولك ركعت، ولك سجدت، لأنه لا ينبغي الصلاة إلا لك، لأنك أنت الله رب العالمين. إحنا من أولى بالصلاة مؤكدين على مسألة أن الصلاة فقط لله، وأن الدعاء فقط لله، وأن التوجه فقط لله، وأن التوسل لأن الله هو الذي جعلهم الوسيلة، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى، نقرأ الدعاء ومنكرره بالمسجد كثير، منكرره أنه يا رب لو أني وجدت غيرهم أقرب إليك لدعوتك بهم وتوسلت إليك بهم، ولكني لم أجد أقرب إليك من محمد وآل محمد. هذا التوسل ما له دخالة بمسألة التوحيد كما يدعي الوهابيون، هذا التوسل ما له دخل بمسألة أنك تستطيع أن تتحدث مع الله ساعة شئت. هذه المسألة منا من اختصاص العقل كما قد يفهم البعض بشكل خاطئ فيكونون على غير هدى ولا يقرؤون الكتاب بهدى وبرسوخ في العلم. نحن نتحدث عن التوسل، أنه هاي المسألة مفهوم من المفاهيم الأساسية، التي عندنا، وهذه المسألة لا تعد بحثا في التاريخ، هذه المسألة حاضرة في ثقافتنا، هذه المسألة أساسية في بنيتنا. لما يكون عندنا عرف أنه ندعو الثلاثاء ليلة الأربعاء بدعاء التوسل لمضمونه، هو المضمون الذي قرأته واللي هو مضمون وارد أيضا برواية عن الإمام رضا عليه السلام، أنه هذا العرف أن يجلس جماعة المحبين المسلمين الموالين لأهل البيت عليهم السلام أن يتوسلوا بالنبي الرحمة وبأئمة الهدى وبسيدة النساء، لأن هذا له دخالة بالإنسان الكامل وبالقدوة، وله دخالة في وصولنا إلى الله وصولا أقرب على أساس أنه هو الذي طلب منا ذلك، وهذا له دخالة في الشحن الإيماني، خاصة نحن هاي الأيام، هاي الأيام التي تغزونا المادة، يغزونا الماديون، نحن بحاجة إلى توجه إلى الله كما يريد الله، بحاجة إلى هذا التوسل الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى على أساس أنهم يمثلون الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم نحن نشهد يعني أن البعض يحاول أن يدخل إلى تفاصيل في العقيدة، وهذا يهدف ما يصرح به البعض المنتمي إلى المراكز الأمريكية الأساسية بإنتاج جيل لا يدري، جيل شكاك، جيل يشكك بعقيدته، ويعرضون المسألة من زاوية لا يفهم الناس كل الدائرة التي عرض فيها المطلب أو عرضت فيها العقيدة. نحن اليوم نتحدث بهذا الأمر مع أن قلوبنا ودعاءنا متوجه إلى المجاهدين الأبطال في الحشد الشعبي في العراق الذين يحررون الأرض والعرض، وإلى شبابنا المجاهدين في سوريا الذين بجهادهم ونضالهم ودمائهم وعروق تجري فيها الولاية والمحبة للنبي والآل قد استطاعوا أن ينقذوا المنطقة من براثن إسرائيل ومن براثن أمريكا. قلوبنا هناك، دعاؤنا هناك، ولكن للأسف اليوم ليست المعركة معركة عسكرية فقط، اليوم معركة عسكرية ومعركة فكرية ومعركة عقائدية. هلأ داعش قد تروح كداعش، ولكن فكر داعش قد يبقى، ومن يحاول أن يبث ما بثته داعش من تشويه الإسلام ولكن بطرق أخرى أيضا ستبقى هذه المحاولة. هذا من منطلق أن المعركة مفتوحة كمعركة قاسية ومعركة ناعمة كما يعبرون، ولكن نحن تعلمنا من مفهوم التقوى بأنه علينا أن نكون حيثما يريد الله أن نكون، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.